قبله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، فهذا الحديث هو من طريق سعيد ابن مسروق عن عباية ابن رفاعة ابن رافع عن جده رافع ابن خديج رضي الله عنه. وهذا الحديث قصته كما رواها رافع رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة، فأصاب الناس جوع، فأصبنا إبلا وغنما، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في أخريات القوم، فعجلوا فنصبوا القدور، فدفع إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بالقدور فأكفئت، ثم قسم فعدل 10 من الغنم ببعير، فند منها بعير، وكان في القوم خيل يسيرة، فطلبوه فأعياهم، فأصابه رجل بسهم فحبسه الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما ند عنكم منها فافعلوا به هكذا. فقلت: يا رسول الله، إنا لنرجو أو نخاف أن نلقى العدو غدا وليس معنا مدى، أفنذبح بالقصب؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظفر، أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة. قوله عليه الصلاة والسلام ما أنهر الدم، أي ما أسال الدم وصبه من مكان الذبح. ما أنهر الدم أي ما أساله وصبه من مكان الذبح، شبه نزول الدم من لبة البعير أو من عنق الشاة بالنهر إذا سال وجرى. ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه، أي قال الذابح أو الناحر بسم الله. فكل، الأمر هاهنا للإباحة، فكل أي يباح لك أن تأكل. قال ما أنهر الدم، ما هاهنا شرطية، شرطية، وفعل الشرط أنهر وجوابه فكل. قال عليه الصلاة والسلام: ليس السن والظفر. قال النووي رحمه الله في هذا التعبير جملة محذوفة، قوله عليه الصلاة والسلام ليس السن، المعنى كل سن لا يجوز الذبح به، كل سن لا يجوز الذبح به من آدمي أو غيره، طاهر أو نجس، متصل أو منفصل، كل سن لا يجوز الذبح به من آدمي أو غيره، سواء كان هذا السن من آدمي أو غيره، متصل أو منفصل، طاهر أو نجس، لأن السن عظم، النبي عليه الصلاة والسلام قال: أما السن فعظم، والعظم يتنجس بالدم. العظم يتنجس لأن الإنسان إذا ذبح فهذه الآلة التي يذبح بها أو ينحر لا بد أن يصيبها الدم. وقد نهيتم عن الاستنجاء بالعظم لأنه طعام إخوانكم من الجن فلا تذبحوا به. هذا معنى كلامه عليه الصلاة والسلام. قال: ليس السن والعظم، ليس السن والظفر، أما السن فعظم. المعنى لا تذبحوا بالسن، أي سن. لماذا؟ لأن السن عظم، وهذا العظم طعام إخوانكم من الجن فلا يجوز لكم أن تنجسوه. مثلما أنكم نهيتم عن الاستنجاء بالعظم لأنه طعام إخوانكم من الجن فكذلك لا يجوز لكم أن تنجسوه به الدم، الدم نجس. قال: وأما الظفر فمدى الحبشة. المدى جمع مدية، وهي السكين أو الشفرة التي يذبح بها، بمعنى أن الحبشة كانت أظافيرهم طويلة فينشبونها في عنق الذبيح، ينشبونها في عنق الذبيح فيكون ذلك خنقا وتعذيبا للحيوان، يكون ذلك خنقا وتعذيبا للحيوان. وقد نهيتم عن التشبه بهم لأنهم كفار، حبشة في ذلك الوقت كفار، وقد نهيتم عن التشبه بهم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من تشبه بقوم فهو منهم، أو قال: من تشبه بقوم حشر معهم. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام يستفاد منه فوائد. أول هذه الفوائد وجوب إنهار دم الذبيح، وجوب إنهار دم الذبيح. الفائدة الثانية: أجمع أهل العلم على أن أكمل الذبح والنحر ما حصل فيه قطع أربعة، ما حصل فيه قطع أربعة، وهي الحلقوم الذي هو مجرى النفس، والمريء الذي هو مجرى الطعام، والوديجين، الوديجين وهما عرقان يحيطان بالحلقوم في صفحتي العنق، عرقان يحيطان بالحلقوم في صفحتي العنق، هذا هو أكمل الذبح وأحسنه. والعلماء رحمهم الله قد اختلفوا في ما يجزئ من ذلك، ما الذي يحصل به إنهار الدم. فقال بعضهم: لا بد من قطع هذه الأربعة، لا بد من قطع هذه الأربعة، وهذا هو مذهب المالكية رحمهم الله ورواية عند الحنابلة، استدلالا بحديث الباب، استدلالا بحديث الباب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما أنهر الدم، وذكر اسم الله عليه فكل، ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. وقد أجاب جمهور العلماء بأن النبي عليه الصلاة والسلام أراد صفة الكمال، أراد صفة الكمال، ولم يرد أن ذلك شرط لحل الذبيح، يعني صفة الكمال أن تقطع هذه الأربعة، وهذا مما لا خلاف فيه، ولكنه عليه الصلاة والسلام لم يرد بأنه لا يحصل، لا يحصل حل الذبيح إلا بذلك. طيب، القول الثاني أنه يكفي قطع ثلاثة: الحلقوم والمريء وأحد الوديجين. لو قطع الحلقوم الذي هو مجرى النفس والمريء الذي هو مجرى الطعام وأحد الودجين فذلك كاف، لأن للأكثر حكم الكل، لأن للأكثر حكم الكل. وهذا هو قول الحنفية رحمهم الله، ورواية عند الحنابلة كذلك، وقد رجحها أبو العباس ابن تيمية. ثم القول الثالث بأنه يكفي قطع الحلقوم والمريء، وهو قول الشافعية ورواية كذلك عند الحنابلة، قول الشافعية ورواية عند الحنابلة. فهذه أقوال ثلاثة. وظاهر الحديث أيها الإخوة الكرام بأن كل ما حصل به إنهار الدم حل به الذبيح، كل ما حصل به الإنهار حل به الذبيح. ثم من فوائد الحديث كذلك أنه يجوز الذبح بكل آلة سوى ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجوز لك أن تذبح بالسيف والسكين والزجاج والحجر والقصب والنحاس وغير ذلك، كل آلة يحصل بها الإسراع في إزهاق الروح مع إنهار الدم جاز لك استعمالها، مما هو معروف عند الناس أو مما يخترعه الناس في قابل الأيام كل ذلك جائز. ما هو الممنوع؟ الممنوع السن والظفر. ثم من فوائد الحديث كذلك حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه عليه الصلاة والسلام قرن الحكم بعلته، قال: أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة. ومن فوائد الحديث كذلك أننا مأمورون برعاية حقوق خلق الله من غير الإنس، أننا مأمورون برعاية حقوق خلق الله من غير الإنس. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بأن نكرم الملائكة، وأخبرنا بأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة، وأخبرنا بأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه سكران أو جنب أو متضمخ بالزعفران، وأخبرنا عليه الصلاة والسلام بأن هؤلاء الملائكة يفارقوننا في موضعين، عند الخلاء وعند الإفضاء إلى الأهل، فنحن مأمورون بإكرامهم. وأمرنا عليه الصلاة والسلام كذلك بأن نرعى حقوق الحيوان كما سيأتي معنا في الأحاديث التي تلي هذا الحديث، وقل مثل ذلك في تشريعات كثيرة. فها هنا النبي عليه الصلاة والسلام نهانا عن الذبح بالسن لأن السن عظم، ولما لقي الجن عليه الصلاة والسلام سألوه الزاد فقال: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه تجدونه أوفر ما يكون لحما، لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه تجدونه أوفر ما يكون لحما. أيضا من فوائد هذا الحديث النهي عن التشبه بغير المسلمين، النهي عن التشبه بغير المسلمين فيما هو خاص بهم، فيما هو خاص بهم، لأنه قد يرد على هذا الكلام بأن يقال بأن غير المسلمين الآن مثلا يستعملون السكين، اليهود مثلا عندهم التذكية، مما هو موروث من صحيح ديانتهم التذكية، ومما هو موروث من صحيح ديانتهم تحريم الخنزير، وكذلك الختان الذكور. اليهود إلى يوم الناس هذا يختنون، وكذلك لا يأكلون الميتة، وكذلك لا يقربون المرأة الحائض. فلو أن قائلا قال بأن غير المسلمين يستخدمون السكين فهل نتركها؟ نقول لا، لأن هذا ليس خاصا بهم، مثلما أن كثيرا من الثياب الآن يستعملها المسلمون وغير المسلمين. ليس هذا داخلا في التشبه المنهي عنه، وإنما ضابط التشبه الذي نهينا عنه ما كان من خصائص القوم مما يتميزون به ويعرفون. يعني الآن مثلا لو أن إنسانا لبس لباس الرهبان أو لبس لباس الحاخامات أحبار اليهود، فمثل هذا ينهى عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تشبه بقوم فهو منهم. ثم أيضا من فوائد هذا الحديث توسعة الشريعة على الناس في الآلة التي تستخدم في الذبح أو النحر، توسعة الشريعة على الناس في الآلة التي تستخدم للذبح أو النحر، يعني ما قيدت الشريعة ذلك بآلة معينة، بل الأمر في ذلك واسع. وما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم إنما هاتان الآلتان. أيضا يستفاد من الحديث النهي عن تعذيب الحيوان، النهي عن تعذيب الحيوان، فإن النهي عن الظفر أيها الإخوان الطريقة التي كان يستعملها الحبشة، لأن فيها خنقا وتعذيبا للحيوان. نعم. هذا الحديث أيها الإخوان من رواية ابن جريج قال: حدثني أبو الزبير عن جابر. وهذا الإسناد يعني فيه الإشكال المعروف بعنعنة أبي الزبير، ولذلك بعض العلماء رحمهم الله لهم نظر في إسناد هذا في هذا الإسناد رواية أبي الزبير عن جابر. لكن ما تضمنه هذا الحديث من النهي عن قتل البهائم صبرا قد مضى معنا الكلام عنه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم يمنعنا من صبر البهيمة. صبر البهيمة أي حبسها ثم اتخاذها غرضا، يعني نتعلم في شيء من ذوات الروح سواء كان من البهائم أو غيرها أن نتعلم فيه الرماية، فهذا هو الممنوع الذي حذره رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويدخل في الصبر كذلك أن تحبس البهيمة حتى تموت جوعا وعطشا، وليس هذا خاصا بالبهيمة، حتى السباع التي لا يجوز لنا أكل لحمها لا يجوز لنا أن نميتها صبرا، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن امرأة دخلت النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. يعني الهرة ليست مأكولة، ليست من البهائم التي يؤكل لحمها، بل لحمها حرام لأنها من ذوات الناب، ومع ذلك لا يجوز ذبحها، لا يجوز حبسها حتى تموت جوعا وعطشا. وهذا الأمر يقودنا أيها الإخوة الكرام إلى سؤال يطرحه كثير من الناس، يقولون: ما حكم اتخاذ طيور الزينة أو أسماك الزينة؟ يعني بعض الناس في بيته يتخذ مكانا يأتي فيه بالطيور ذات الألوان الجميلة والأصوات العذبة، أو يتخذ شيئا يضع فيه أسماكا ملونة، فما حكم ذلك؟ نقول لا حرج في ذلك إن شاء الله ما دام يحسن إليها في طعامها وشرابها، لأن هذه الطيور وتلك الأسماك لو أن الإنسان رآها فإنه يسبح الله، يعني إذا رأى ألوانها الزاهية وسمع أصواتها الجميلة وزقزقة تلك العصافير فإنه يقول سبحان الله. وربنا جل جلاله قد أمرنا بالنظر في مخلوقاته، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. فما في مانع أن الإنسان يتخذ طيورا للزينة أو أسماكا للزينة شريطة أن يحسن إليها في طعامها وشرابها. نعم. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام مروي من طريق أبي قلابة عن أبي الأشعث عن شداد ابن أوس، وشداد رضي الله عنه هو أبو يعلى وأبو عبد الرحمن شداد ابن أوس ابن ثابت الأنصاري النجاري، وهو ابن أخي حسان ابن ثابت، يعني حسان ابن ثابت عمه، حسان رضي الله عنه وعم شداد. وشداد رضي الله عنه لم يشهد بدرا، بل شهدها أبوه أوس بن ثابت، وقتل رضي الله عنه في أحد، أبوه قتل في أحد. أما شداد رضي الله عنه فقد طال عمره إلى أن مات بالشام سنة 58، وقد أثنى عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان عبادة بن الصامت وأبو الدرداء رضي الله عنهما يقولان إن شدادا أوتي علما وحلما، يعني جمع الله له بين العلم والحلم. وقد روى جملة صالحة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث الذي يرويه يعتبر من القواعد العظيمة في دين الإسلام. يقول عليه الصلاة والسلام إن الله كتب، كتابة الله عز وجل نوعان، الكتابة القدرية، الكتابة القدرية كقوله جل جلاله كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، يعني قدر الله ذلك، وكقوله سبحانه ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. هذه الكتابة القدرية التي سبقت في الأزل، سبقت في الأزل قبل أن يخلق الله السماوات والأرض 50,000 سنة. أما الكتابة بالنسبة لنا نحن فقد ذكر مرارا بأن على 4 أنواع: الكتابة الأزلية، الكتابة الأزلية، ثم الكتابة العمرية إذا أكمل أحدنا في بطن أمه 4 أشهر أرسل الله ملكا نفخ فيه الروح وأمره بأن يكتب 4 كلمات: رزقه وأجله وعمله وهل هو شقي أو سعيد. هذه كتابة تسمى الكتابة العمرية. ثم الكتابة الحولية، الكتابة الحولية التي تكون في ليلة القدر، كما قال ربنا جل جلاله فيها يفرق كل أمر حكيم، ينقل الملك من اللوح المحفوظ ما يكون خلال حول كامل، هذه تسمى الكتابة الحولية. ثم أخيرا الكتابة اليومية، في كل يوم الملائكة عليهم السلام ينقلون ما يكون خلاله. فهذا النوع الأول الكتابة القدرية، ثم النوع الثاني الكتابة الشرعية بمعنى الفرض، هذا نجده في القرآن كثيرا، فقوله جل جلاله: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، كتب عليكم القصاص في القتلى، كتب عليكم القتال وهو كره لكم، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا أي فرضا موقوتا. فهذه نسميها الكتابة الشرعية. طيب، قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب الإحسان، من أي النوعين؟ الأول ولا الثاني؟ الثاني. إن الله كتب أي فرض، إن الله كتب فرض، إن الله كتب الإحسان. الإحسان إحكام الشيء وإتقانه، إحكام الشيء وإتقانه. إن الله كتب الإحسان على كل شيء. قال أهل الحديث: على بمعنى في، أي كتب الإحسان في كل شيء. كل شيء تتولاه يا أيها المسلم مطلوب منك أن تحسنه، العبادة التي أمرت بها مطلوب منك إحسانها، إذا توضأت فأسبغ الوضوء، إذا صليت فأقم الصلاة، لا بد أن تأتي بالشروط والأركان. ومطلوب منك أن تحسن فيما بينك وبين الله بأن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذه التي تتجلى أيها الإخوان في الصيام، في الصيام حين يكون الحر شديدا والواحد منا قد عضه الجوع بنابه والتصق لسانه بحلقه من شدة العطش، وهو في مكان وحده ما معه أحد، وعنده الطعام والشراب، وهو أحوج ما يكون إلى جرعة ماء يبل بها حلقه، لكنه ما يتناول طعاما ولا شرابا. لماذا؟ لأنه يعلم أن الله يراه. هذه درجة الإحسان التي تكون في الصيام. فهاهنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. ثم يمثل عليه الصلاة والسلام يقول: فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. القتلة أي هيئة القتل على وزن فعلة. إذا قتلتم فأحسنوا القتلة. وإحسان القتلة يكون أولا باستعمال الآيلة التي تسارع في إزهاق الروح، استعمال الآلة التي تسارع في إزهاق الروح، ويكون ثانيا بعدم التمثيل بالمقتول، بعدم التمثيل بالمقتول. اللهم إلا إذا كان ذلك على سبيل القصاص، إذا كان ذلك على سبيل القصاص. وقد مر معنا في كتاب الجنايات أن يهوديا رد رأس جارية بين حجرين، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ترد رأسه، يعني فعل به مثل ما فعل بتلك الجارية. وهذا هو قول جمهور العلماء. أما الإمام أبو حنيفة رحمه الله فقد قال: لا يكون القصاص إلا بالسيف، استدلالا بحديث: لا قود إلا بالسيف. وقد مر معنا بأن هذا الحديث لا يصح إسناده، بل كلمة القصاص دالة على أنه يفعل بالجاني مثل ما فعل به المجني عليه، لأن القصاص، كلمة القصاص من القص، من القص، وهو تتبع الأثر أو من التسوية، ولذلك سمي المقص مقصا لتعادل جنبيه، جنبتيه، وسميت القصة قصة لأن المحكية يعادل الحكاية. واضح أيها الناس؟ فمن إحسان القتلة استعمال الآلة التي تسرع في إزهاق الروح، ومن إحسان القتلة كذلك عدم التمثيل بالمقتول إلا إذا كان قصاصا. ومن إحسان القتلة كذلك استخدام أخف الأساليب، استخدام أخف الأساليب. فلو قيل بأنه من التخفيف بأن تغطى عيناه فذلك مطلوب، لو قيل من التخفيف بأن يتناول شيئا من العقاقير فذلك مطلوب. وقل مثل ذلك مثلا في القطع، لو قيل بالتخدير قبل أن يقطع فذلك مطلوب من أجل أن نخفف عنه الألم، اللهم إلا إذا كان قصاصا. يعني لو أن إنسانا قطع يد إنسان جناية وطالب المجني عليه به القصاص فهذا الجاني لا يخدر. لماذا؟ لأن المجني عليه لم يخدر، واضح؟ فلا بد أن يناله من الألم ما نال المجني عليه. طيب، قال عليه الصلاة والسلام: وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. أيضا إحسان الهيئة، هيئة الذبح، وذلك يشمل أمورا. أولها الإحسان في سوقها، الإحسان في سوقها. رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يجر شاة من أذنها فقال له: دع عنك الأذن وخذ بسالفتها. السالفة العنق، يعني ما تجرها من أذنها. من الإحسان أنك تسوقها سوقا رفيقا. طيب، ثانيا من الإحسان في الذبح عدم العنف في صرعها. إذا أراد أن يصرعها، أن يلقيها، أن يطرحها، فليكن ذلك برفق، فإن الله تعالى يحب الرفق في الأمر كله، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. ثالثا من الإحسان ألا يحد الشفرة أمامها، ألا يحد الشفرة أمامها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا أضجع شاة وهو يحد يعني الشفرة، فقال له عليه الصلاة والسلام: هلا كان ذلك قبل؟ أتريد أن تميتها موتتين؟ يعني هذا من الإحسان، لأنك ما تطرح الذبيحة أو توقفها ثم بعد ذلك تبدأ في إحداد الشفرة أمامها. ثم رابعا من الإحسان ألا يذبحها أمام أختها، ألا يذبحها أمام أختها. والحافظ ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم نقل عن بعضهم أن رجلا ذبح عجولا أمام أمه، والعجول هو الصغير من العجول، ذبحه أمام أمه فخبل، خبل يعني ذهب عقله، وبينما هو تحت شجرة يوما إذ وقع فرخ يعني طائر صغير فرحمه فرده إلى أمه فرد الله عليه قوته. وهذه القصة أيها الإخوان تشهد لها النصوص الشرعية بأن الجزاء من جنس العمل، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. أيضا أيها الإخوان من الإحسان بأن الشاة تضجع على شقها الأيسر وتكون الشفرة حادة، وتكون الشفرة حادة لئلا يطول تعذيبها. قال عليه الصلاة والسلام: وليحد أحدكم شفرته. اللام لام الأمر، ولام الأمر الأصل فيها أن تكون مكسورة لكنها تسكن إذا سبقها الواو أو الفاء أو ثم. قال الله عز وجل: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. قال وليحد أحدكم شفرته، الشفرة آلة الذبح، وليرح ذبيحته. طبعا في الحديث الذي مضى قوله عليه الصلاة والسلام ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه، أنا ما تعرضت لمسألة الذكر لأنها قد مضت صحيح، وعرفنا بأن فيها أقوالا ثلاثة، قول بالاستحباب وهو قول الشافعية، قول بالوجوب بإطلاق وهو قول الظاهرية، ورواية عند الحنابلة هي مشهور مذهبهم وهو قول الشعبي وابن سيرين، ثم قول الجمهور من الحنفية والمالكية، ورواية عند الحنابلة بوجوب التسمية لكن الذبيحة تؤكل لو أنها تركت نسيانا، لو أن إنسانا نسي أن يسمي حين الذبح أو نسي أن يسمي حين إرسال الجارح أو السهم فإنه يؤكل صيده أو تؤكل ذبيحته. وقوله عليه الصلاة والسلام وذكر اسم الله عليه، ليس المقصود بأن أي إنسان يذكر، لا، بل لا بد أن يذكر الفاعل الذابح أو المرسل. واضح أيها الناس؟ يعني لو أني أردت أن أذبح فقلت يا فلان سمي ثم ذبحت، هذه لا تؤكل، لا تؤكل، لا بد أن يكون الذكر ممن، من الذابح أو من المرسل. طيب، حديث شداد رضي الله عنه إن الله كتب الإحسان على كل شيء، نأخذ منه أيها الإخوان وجوب الإحسان، وجوب الإحسان وهو الإتقان والإحكام. وفي هذا أيضا الحديث الآخر إن الله تعالى يحب من أحدكم إذا عمل عملا أن يتقنه، وفي رواية أن يتمه. وهذا الحديث والله لو عملنا به لا صلحت كثير من شؤوننا. إن الله تعالى يحب من أحدكم إذا عمل عملا أن يتقنه، وفي رواية أن يتمه. فقوله إن الله كتب الإحسان يؤخذ منه وجوب الإحسان. طيب، من فوائد الحديث أن هذا الإحسان مطلوب في كل شيء، في كل شيء. وقد علمنا من نصوص القرآن بأن الله يحب المحسنين، وأن هؤلاء المحسنين تصحبهم معية الله، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، والله يحب المحسنين. طيب، أيضا من فوائد الحديث قال أهل العلم من الإحسان ما هو واجب ومنه ما هو مندوب، من الإحسان ما هو واجب ومنه ما هو مندوب. يعني مثلا الإحسان في التعامل مع الوالدين هذا واجب، كما قال ربنا وبالوالدين إحسانا، وكذلك الإحسان مع الأرحام، لأن الله جل جلاله بعدما ذكر الوالدين ذكر ذوي القربى. وأما الإحسان المندوب فالإحسان في الصدقة ونحوها. طيب، نقف أيها الإخوان عند هذا الحد، إن شاء الله بقي لنا في هذا الباب يعني حديثان، نكمل فوائد هذا الحديث ونأخذ هذين الحديثين إن شاء الله، ممكن ننتهي منهما يوم السبت أو ممكن السبت والأحد، بحيث لو كان رمضان يبدأ يوم الاثنين إن شاء الله فهذا الدرس في رمضان يتوقف